بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنجتمع في هذا المجلس الذي أسأل الله في علاه نجعله مجلسا مباركا مفيدا لتدارس كتاب من كتب الفقه، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي التميمي رحمة الله عليه، أحد علماء أهل السنة المتأخرين، وله التصانيف الجليلة والعظيمة، سواء كان في الفقه فقد تنوعت تآليفه ما بين نظم وما بين نثر وما بين شرح، وكذلك في القواعد والأصول الفقهية، وكذلك في التفسير وعلوم أو شيء مما يتعلق بعلوم القرآن كالقواعد الحسان وغيرها. وأولى رحمه الله باب العقيدة اهتماما عظيما، فقد ألف كتبا مستقلة في باب العقيدة، سواء كان ذلك ردا أو تأصيلا، وشرح بعض الكتب كشرحه لكتاب التوحيد، وشرحه للواسطية لابن تيمية، وشرحه لمواضع من النونية لابن القيم رحمه الله. وهو رحمه الله قد أنتج إنتاجا علميا عظيما، وكان من أسباب نبوغه رحمه الله بعد توفيق ربه أنه اهتم بكتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله، وله في ذلك نظم يحث على الاعتناء بكتب هذين العالمين الجليلين. ولا شك أن من اهتم بعلم ابن تيمية وابن القيم الذي يوصله إلى علم السلف ويجلي كثيرا وكثيرا من الشبه الواقعة عند المتأخرين، لا شك أنه يتحصل على علم وافر غزير. وهذا العلم يا عباد الله، وهو علم الفقه، لا شك أنه من المهمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين في هذا الحديث هو عام في كل ما يتعلق بالدين، سواء كان في فقه الأحكام أو العقائد أو السيرة أو غيرها. وسنتدارس إن شاء الله بمناسبة المقام والتوقيت أننا بين يدي رمضان، سنتدارس كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للإمام رحمه الله. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات.
نعم، قال هنا رحمه الله: كتاب الصيام. والكتاب بمعنى مكتوب، وهو كما يقول أهل العلم ما جمع الأبواب المتفرقة، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لتجمع جنودها، وكذلك الكتاب لتجمع الأبواب تحته والمسائل والأحكام المتعلقة بنوع واحد من أنواع العلم. فهنا قال رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك. يقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة، قال: الصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. إذن الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كما قالت مريم عليه السلام، إنما هي صامت عن الكلام. إذن كل ما كان فيه إمساك فهو يدخل في اللغة في تحت مسمى الصيام. أما من ناحية الإصطلاح فيقول العلامة العثيمين رحمه الله، قال: الصيام التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل كما قال هنا رحمه الله قوله تعالى، يعني الأصل في وجوب الصيام، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك حديث: بني الإسلام على خمس ومنه صوم رمضان. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب صيام رمضان، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. هذه الآية التي ذكرها هنا فيها حكم وأحكام، ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، واستقى منها أئمة التفسير ومنهم الشيخ السعدي في تفسيره حكما للصيام رحمه الله، حيث يقول في تفسيره عند هذه الآية، قال: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. ثم قال رحمه الله: وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى حكمته من مشروعيته للصيام، أو في مشروعية الصيام، فقال: لعلكم تتقون. قال رحمه الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. لماذا؟ قال: لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فما اشتمل عليه من التقوى أو فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها النفس، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. قال: ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، وهذا لا شك أنها حكمة عظيمة جليلة، مراقبة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله في الحديث القدسي قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لوجود هذا الخفاء في الطاعة الذي لا يعلمه إلا ربه سبحانه وتعالى، إذ لو أفطر وأخفى على الناس ذلك ما علم أحد ذلك. قال رحمه الله: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. قال: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الشباب قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم لا شك أنه يضيق ويضعف ويضعف الشهوة، وهو مفيد للشباب خاصة الذي لم يتزوج بعد أو الذي يكون بعيدا عن أهله، حتى يضعف هذه الغريزة فيه التي قد تدفعه والعياذ بالله إلى معصية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها، يعني من حكم التشريع للصيام، أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات خصال التقوى. لا شك الإنسان، انظر إلى نفسك، حينما يكثر أكلك وشربك ونومك تتثبط عن الطاعة، وحينما تقلل من الطعام والشراب والمنام والنوم فإنك تكون أنشط للطاعة، لأن هذه المباحات الإكثار منها يجعل الإنسان يبتعد أو يتلهى ويتلاهى عن الطاعة، لكن إذا ما قلل منها فسيجد في نفسه نشاطا عجيبا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. قال: وهذا من خصال التقوى، يعني أن الغني إذا ما جاع بصومه فإنه يتذكر إخوانه من الفقراء، فيكون أرق قلبا وأحن عليهم وأقرب إلى مساعدتهم، والشعور والإحساس بما قد يشعر به، وهذا لا شك أنه من الحكم العظيمة التي من أجلها شرع الصوم. وغيره من العلماء رحمهم الله ذكروا حكما وتتعلق بهذه الأمور، أضيف عليها ما ذكره أيضا العلامة العثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالصيام. قال رحمه الله وهو يذكر الحكم، قال: أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن، ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم لأن الرطوبات التي تلبدت على البدن تتسرب وتزول. قال: حيث إن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات، فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن، وهذا أمر مشاهد. وهذا معلوم، الأطباء عندهم اليوم العلاج بالصيام، ليس الصيام الشرعي، إنما الصيام الذي هو عن الطعام المأكول دون المشروب، وبعضهم يجعل عن المشروب وعن المأكول، وبعضهم يقول صيام الماء فقط. ولا شك أن هذا له أثر عظيم على صحة الإنسان وعلى تقوية مناعته، وهذا مما شهد به المسلم والكافر من الأطباء. قال رحمه الله من الحكم أيضا: قال: ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله. فبين يديه السحور، فإن السحور عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة. قال: وما يحصل من الإفطار، لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا. فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار. قال رحمه الله من حكم الصيام أيضا: قال: أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة. قال: ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته، وليس يوم فطره ويوم صومه سواء، إلا الغافل فله شأن آخر. لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيس يجعل يوم صومه غير يوم فطره. قال: فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكره أوجب الله الصيام على العباد، وليس إيجابه خاصا بهذه الأمة، بل هو عام للأمم كلها، كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، إذن هذه بعض من حكم الصيام التي ذكرها العلماء استنباطا من هذه الآية واستحضارا للنصوص الواردة في المواطن الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرى ويشاهد من الأثر الإيجابي على الجسد والصحة من الصيام. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
نعم، هنا بعد ذلك ذكر لنا رحمه الله على من يجب الصيام والصوم. قال: على المسلم، وهذا بإجماع العلماء أنه يجب أن يكون الصائم مسلما حتى يصح منه الصيام. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أو أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، يعني في وجوبه، يعني أن الإنسان إذا ما أسلم في رمضان، في منتصف رمضان مثلا، فإنه يجب عليه أن يتم باقي رمضان فيما يتعلق بالصيام ويكون من المكلفين. وهنا أيضا مسألة، وهي أنه إذا أسلم أثناء رمضان كما ذكرت قبل قليل من كلام ابن قدامة، فإنه يلزمه صيام باقي الشهر. لكن إذا صام في ذلك اليوم في نهاره، هل يمسك ذاك الصيام أو لا؟ صام في الساعة الثانية عشر ظهرا، عفوا، أسلم في الساعة الثانية عشر ظهرا أو قبل الظهر بساعة، الراجح من أقوال العلماء أنه يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في من هذا حاله، قال: يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه. لماذا؟ قال: لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه، وهذا بخلاف ارتفاع المانع، فإنه إذا ارتفع المانع لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار. وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره مع كونه من أهل الالتزام أي مسلما، بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال: بالغ، على كل مسلم بالغ. والبلوغ يحصل بأحد أمور: أولا إنزال المني بالاحتلام أو غيره، وإنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، والثالث أن يبلغ 15 عام. أو الرجال في النساء كالنساء سواء، إلا أن النساء يزدن أمرا رابعا في البلوغ وهو الحيض، وهو الحيض. ودليل ذلك أنه يلزم بالبلوغ ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. إذن وعن الصبي حتى يبلغ. إذن قلم كتابة الذنوب على الصغير لا يكتب عليه حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بهذه الأمور 3 وبأمر 4 وهو الحيض بالنسبة للنساء. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صححه الألباني وغيره. طيب، كذلك مما يعني يدل على أنه يجب أن يبلغ حتى يجب عليه الصيام أيضا الإجماع، أجمع العلماء على أن الصبي لا يجب عليه الصيام. قال النووي رحمه الله: لا يجب صوم رمضان على الصبي، أو لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فاته قبل البلوغ بلا خلاف، بلا خلاف. لكن هنا مسألة: إذا كان هذا الصبي يقدر على الصوم، ليس هو صغيرا في بمعنى أنه لا يستطيع الصيام، لكن بلغ 7، 8، 9، 10 قبل أن يبلغ، فهل يستحب لولي أمره أن يعوده على الطاعة؟ نعم، يستحب له أن ينشئه على العبادة والطاعة ويرغبه في ذلك ويحثه على ذلك دون أن يشق عليه. وهذا قد جاء في ما جاء في السنة عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. العهن الصوف، يجعلون لهم اللعب لتمضي الأوقات دون أن يشعروا بالجوع حتى ينقضي النهار فيتم الصيام، فيقال له بعد ذلك: تبارك الله، قد أتممت الصيام وصمت هذا اليوم. فيشجع، والصغير يشجع بالكلام الطيب المحفز الذي يشعره بالخير الذي يفعله. ولا شك أن هذا مما يكتب له، مما يكتب له ويكتب لوالديه اللذان شجعاه على هذا الفعل. طيب، ثم بعد ذلك قال: عاقل. ولا بد أن يكون عاقلا، ودليله ما جاء في الحديث السابق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنها وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. وإذا كان جن، صابه شيء من الجنون، ثم أفاق في نهار رمضان، هل يمسك أو لا يمسك؟ مر معنا إذا كان كافرا ثم أسلم في نهار رمضان. الآن عندنا إذا أصاب عقله شيء وأصبح مجنونا أو كالمجنون ثم فاق، هل يمسك في نهار رمضان أو لا يمسك؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند أحمد ومذهب الأحناف، واختاره العلامة العثيمين، أنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. قالوا: لأنه صار من أهل الوجوب، لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته، فيمسك تشبها بالصائمين تشبها بالصائمين. قال ابن تيمية رحمه الله: وطرد هذا، يعني هذه المسألة في الجنون والإفاقة في نهار رمضان، وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتم وأمسك ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ صبي أو فاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. إذن على أصح الأقوال أنه يلزمه الإمساك لمن فاق. إذا فقد عقله ليس بجنون، بإغماء، أغمي عليه وما فاق طول اليوم، طول اليوم وهو مغمى عليه، هل يصح صومه أو لا يصح صومه؟ الصحيح أنه لا يصح صومه وعليه القضاء، وقد حكي ذلك إجماعا، حكي ذلك القول إجماعا، وذلك لأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، والمغمى عليه فقد الإمساك المضاف إليه النية. قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى فسد الصوم به، أي بالإغماء، فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، بغير خلاف علمناه. ثم ذكر بعد ذلك من شروط الوجوب، قال: قادر على الصوم أو قادر على الصوم، وذلك لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يقدر على الصوم لا يجب عليه، ولقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك للإجماع الوارد في ذلك، فقد اتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا مع مستطيع أو على مستطيع، وهذا قد حكاه غير واحد من أهل العلم. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري.
نعم. إذن هذه الأحاديث تبين لنا في حاصلها أن الصوم يجب كذلك برؤية هلاله، برؤية هلال رمضان. وكذلك إن لم يرى الهلال بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما 29 يوما أو 30 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك. ثم ذكر الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث وشيء من فقهها فيما يتعلق بهذه الأحاديث ذكر العلماء رحمه الله عند هذه، قالوا: إذا رأيتموه، الهاء، يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على البلوغ، قال: الهاء رأيتموه تعود على الهلال، ولم يسبق له ذكر لكن السياق يدل عليه. قال: فعلى هذا نقول: إذا رأيتموه، أي الهلال بالتحديد، بدليل قوله فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال فأفطروا. يقول رحمه الله: غم عليكم، قال: الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء، ومنه الغم الذي يصيب الإنسان لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكير. فمعنى غم عليكم أي ستر عليكم بغيم أو قتر أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودها أو ما أشبه ذلك. إذن إن غم عليكم من الاستتار والخفاء بحيث لا ترونه. قال: في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال: فاقدروا له، فاقدروا له. يقول الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في قوله فاقدروا له على قولين، وذكر رحمه الله الأقوال في ذلك، ثم قال: قال بعضهم: إنه من التقدير، يعني قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالي الماضية حتى تقيسوا على هذه الليلة أو هذه الليلة على ما سبق. وأنه إذا غم علينا أو غم علينا الشهر رجعنا إلى الحساب الفلكي، هكذا يقول بعضهم، وعملنا به. هذا على القول بأنه من التقدير، أي أنه من القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال: وحينئذ أي شيء نجعله ضيقا، أهو رمضان أو شعبان؟ قال: كذلك فيه خلاف. فقال بعضهم: نجعل الضيق شعبان، فيكون 29 ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقد نصره الأصحاب نصرا عظيما. أن يقول أنه صيام الشك هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن مع ذلك لم يتابع المذهب رحمه الله، إنما رجح ما هو أقرب إلى الدليل. قال القول الثاني: التضييق لا يكون على شعبان بل يكون على الشهر القادم وهو رمضان. قال: وإذا ضيقنا على رمضان معناه ما دخلناه فننتظر حتى نكمل شعبان ونجعل النقص على رمضان، وهذا القول هو الصحيح من وجهين. الوجه الأول في ترجيح هذا القول، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره هو بنفسه في رواية مسلم قال: اقدروا له 30، اقدروا له 30. إذن وضحت هذه الرواية اللفظ الأخرى من الحديث. قال: وفي رواية البخاري: فأكملوا العدة 30، يعني عدة شهر شعبان. قال: وفي حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. قال: ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول هو القائل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره لنا بأن قال أكملوا العدة 30، فهل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ أبدا. ولهذا كان القول الصحيح أن المراد بالقدر التضييق، لكن على الشهر الداخلي، يعني نوسع في شعبان ونضيق على رمضان، فنكمل عدة شعبان 30 يوما ونضيق على رمضان، لا أننا نجعل ذلك اليوم صياما تابعا لرمضان. قال رحمه الله: لكن نعم، قال المراد بالقدر هنا التضييق، لكن على الشهر الداخل، بحيث نكمل الشهر الأول السابقة 30، يعني شعبان. قال: وأما ابن عمر راوي الحديث فكان يبعث من يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، فإن لم يرى أصبح صائما، ولكن هذا من فعله، يعني أنه كان يصوم اليوم الذي لا يرى فيه وهو يوم الشك، ولكن الأحاديث جاءت بأنه لا يصام وأنه يكمل 30. ومعلوم أن قول الصحابي رضي الله عنهم ليس بحجة إذا خالفه غيره، ولكن كما قال الإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة على قولين لا نحدث قولا ثالثا، ولكن نختار ما كان أقرب للدليل. قال: ولكن هذا من فعله، وروايته مقدمة على رأيه، مع أنه راوي الحديث، لكن كما قعد العلماء قالوا: العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعتذر له أنه اجتهد، ونأخذ القول الراجح الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو معروف بأنه يميل إلى التشديد أكثر مما يميل إلى التخفيف، ولهذا يقال، وذكر قصة لهارون الرشيد عن ابن عباس وابن عمر. قال: على كل حال، ابن عمر من أشد الناس حرصا على العبادة، وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين عنده، فلهذا كان يصوم إذا كان هناك غيم أو قطر. إذن هذا السبب الأول للترجيح لهذا القول. الوجه الثاني للترجيح، قال: أن حديث عمار بن ياسر صريح في أنه إذا كان غيم أو قطر فإن صومه حرام. قال: وهذه المسألة في مذهب الإمام أحمد وفيها لها سبعة أقوال، يقول لها سبعة أقوال، وذكر قال على أحكام التكليف الخمسة: الوجوب، الإباحة، استحباب، الكراهة، التحريم. قال: والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا. والقول السابع أن يعمل بعادة غالبة، بأن الغالب أنه إذا مضى شهرين أو شهران كاملان فالثالث ناقص، فينظر هل رجب وجماد الثانية كاملان فيكون شعبان ناقصا. قال رحمه الله بعد ذلك: ولكن السنة والحمد لله واضحة في ذلك. يعني حديث عمار في هذا الذي من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم واضح جدا، وأتم 30 أيضا واضح جدا. فالعبرة بالدليل عند اختلاف الفقهاء والعلماء مع الترحم عليهم والاستغفار لهم، وأننا نعلم أنهم لم يخالفوا إلا باجتهاد رغبة في الوصول إلى الصواب من الأقوال، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وهنا أنبه على مسألة منهجية، وهي التفريق في الخلاف بين الأقوال الفقهية والمسائل العقدية، فإنما كان من العقيدة لا يجوز الخلاف فيه، ومن خالف أهل السنة في معتقداتهم فهذا إما مبتدع أو ضال أو منحرف والعياذ بالله. ولكن العلماء قد تعاملوا في الخلاف الفقهي على غير ذلك، لذلك الإمام عبيد الله أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى حينما ذكر موقف أهل السنة من المبتدعة ومخالفتهم للسنن ذكر هجرهم، وذكر عدم مجالستهم، وذكر إقصاءهم، وذكر الكلام الشديد والنقولات الشديدة عن السلف، ثم بعد أن انتهى من ذلك قال: هذا شيء، والاختلاف في الأحكام يعني الفقهية شيء آخر. ميز حتى لا تكون المعاملة بين أهل السنة في هذا الخلاف وفي ذاك الخلاف على سواء، فهذا خلاف يسوغ فيه وما يتعلق بالفقه، وذاك خلاف في العقيدة لا يسوغ فيه الخلاف. فلا تشدد يا عبد الله على أخيك الذي يتبع السنة، لا أقول يتبع الهوى، الذي يتبع الهوى هذا قد خالف من أصل فعله، لكن أقول الذي يتبع السنة واختار قولا أو رجح أحد علماء السنة قولا فقال به، فإنه في هذه الحال وإن رأيت أنه مخالف فإنك تنصحه بما يناسب المقام، لا أن تشدد عليه كأنه قد ابتدع في دين الله. فانتبهوا لذلك حفظكم الله فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب، لعلنا اليوم كدرس أول نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله، وما يتعلق بأحكام الصيام وشرح كتاب الصيام. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير والهدى، وأن يجعلنا ممن إذا اتبع القول ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وأن يوفقنا وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.